الآن غدا طارق حمدان.
تعد المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق تنوعا من حيث الهويات العرقية الدينية واللغوية، وعبر التاريخ ساهمت الأقليات في تشكيل إرثها الثقافي والاجتماعي. اليوم وبينما ترفع بعض الدول شعارات المواطنة والمساواة، لا تزال العديد من الأقليات تواجه تحديات على مستوى الحقوق والحريات. اليوم نتساءل إلى أي مدى نجحت المجتمعات العربية والسياسات أيضا في تحقيق المواطنة المتساوية، وهل يمكن التوفيق بين الهوية الدينية المهيمنة وحقوق الأقليات؟ نناقش هذا الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند رفاح حسين، ناشطة ومدافعة عن حقوق الإيزيديين. نرحب بك أستاذ رفاح.
أرحب بكم أستاذي الكريم، ورحب بجميع المستمعين عبر راديو مونتي كارلو، وإلى جميع الذين يظنون إلى هذا البرنامج عبر أثيركم. طبعا أشرف بكم.
أهلا بك، أهلا بك رفاح حسين. بعد الانتهاكات القاسية التي تعرض لها الإيزيديون على يد جماعات متطرفة في العراق، اليوم هل يمكن الحديث عن إعادة بناء ثقة الإيزيديين بالدولة بالمجتمع في العراق أم ليس بعد؟
ليس بعد أستاذ الكريم، لأنه هناك نقاط كثيرة وتفاصيل كثيرة ربما لم يصل إليها المجتمع العربي والدولي بحقوق ما يجري بداخل العراق بحق الإيزيدية. نحتاج وقت طويل وسنوات كثيرة على إعادة هذه الثقة وبناء هذه الجسور بين المواطن الإيزيدي والحكومة. لا يزال هناك ثغرات كثيرة لم يعاد ترميمها، مثل النازحين، ومثل ما إيقاف الهجرة، ومثل إعادة الحقوق وإعادة حقوق الناجيات وإعادة حقوق المختلصين وتعويض الضحايا. هناك نقاط كثيرة نقف أمامها اليوم، لم تكن في مرصاد في تحقيق العدل بحق المواطن اليزيدي الذي تعرش إلى أبسع الجرائم بحقوق الإنسان.
رفاح حسين، هل تشعرون بأنكم يعني تحصلون على حقوق متساوية مثلكم مثل باقي المواطنين في العراق؟ هل تشعرون بأن المواطنة هي كاملة لديكم أم أنها منقوصة؟
أستاذي العزيز، منقوصة. يعني أنا حاليا أشتغل بالمخيمات في النازحين، لا يزال هناك 11 مخيم مفتوح لحد الآن في شمال أقليم كردستان، وفي بعض مناطق العراق هناك نازحين ومهجرين أيزيديين لم يعودوا إلى مناطق سكنهم بسبب نقص الخدمات، بسبب نقص العيش، بسبب نقص الثقة التي أعطتها والوعود التي أعطتها الحكومة بحق المواطن الأيزيدي ولم تكملها. يعني هناك ثغرات كثيرة احنا لم نشعر بها اليوم، في مثلا في حق التعبير عن الرأي، في حق التعيينات، في حق استلام المناصب، في حق التعيينات داخل الدولة العراقية. احنا مهمشين ولازلنا نعتبر انفسنا مواطنون من درجة العاشرة.
رفاح حسين، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ أبو بكر أنجير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ أبو بكر.
مرحبا بكم، شكرا لكم على الدعوة وشكرا لضيفتكم الكريمة.
أهلا بك أستاذ أبو بكر. يعني كيف أثرت السياسات الرسمية فيما يتعلق بالاعتراف الدستوري بالهوية واللغة الأمازيغية؟ هل تحقق ذلك بشكل فعلي أم لا يزال شكليا بكل صراحة؟
بطبيعة الحال هناك مجموعة من المطالب التي ما زالت لم تتحقق بعد. هناك فعلا هناك تحرك مهم، هناك مطالب تحققت على المستوى أمازيغ شمال إفريقيا. حينما نتكلم عن شمال إفريقيا عن أمازيغ، فنتكلم عن شعب أصيل، يعني ليس أقلية ولكن شعب أصيل عريق بشمال إفريقيا، في يعني يمتد من سيوة شرقا إلى جزر الكناري غربا، بمعنى أنه جميع منطقة شمال إفريقيا من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، مصر من الشعوب الأمازيغية الأصيلة، وحقوقهم يعني تتفاوت بين بلد إلى آخر. مثلا هناك تقدم كبير على مستوى المغرب، هناك دستور 2011 يعني 2011 الذي اعترف بالأمازيغية لغة رسمية واعتبر الأمازيغية رافدا من روافد الهوية المغربية الأصيلة. هناك كذلك تقدم نسبي في الجزائر، هناك اعتراف أمازيغي منذ 2016 في الدستور الجزائري يعني بالأمازيغية، ولكن هناك تعطر على مستوى تونس، وهناك تعطر على مستوى يعني ليبيا اليوم. هناك ما زال هناك حراك كبير تم فيه تهميش الأمازيغ سواء من قبل حكومة الدبيبة أو من حكومة حفتر. وفي هذه الأيام الأخيرة فقط هناك مجموعة من النقاش حول إهانة وتدنيس العالم الأمازيغي يعني في ليبيا. هناك نقاشات كبرى حول يعني إشكالية تسريع عملية الاعتراف الأمازيغي على المستوى الليبي. في تونس ما زالت المطالب محتشمة جدا نظرا لعملية التعريب القسرية التي تعرضت لها كل شمال إفريقيا. أمازيغ شمال إفريقيا كانوا ضحية سياستين خطيرتين، هناك سياسة كولونيالية فرنسية خصوصا وإنجليزية تمت قامت يعني فرنسة يعني المنطقة بشكل قسري، ثم هناك سياسة التعريب خصوصا بعد نجاح الثورة الناصرية، يعني كانت هناك تعريب قومي قسري أدى إلى يعني المطالب الأمازيغية تم نفيها وتم يعني تهميشها لمدة طويلة. لذلك اليوم هناك محاولات سياسات يعني لحاول إنصافية، ولكنها ما زالت تتلمس يعني طريقها الأول.
هل لا زالت المجتمعات الأمازيغية تشعر بالتهميش على الرغم من التقدم الذي أشرت إليه أستاذ بوبكر أنجير؟
بطبيعة الحال التهميش ما زال قائما، ما زال هناك إشكاليات كبيرة تتعلق خصوصا بالعوالم القروية والريفية التي فيها الأمازيغ كثر. هناك مثلا هناك الأمية، هناك ما زال عدم تدريس الأمازيغية، يعني ليس هناك تعميم للأمازيغية وتدريسها للأبناء يعني باعتبارها لغة الأم، ونعرف حسب المواثيق الأمم المتحدة أن لغة الأم هي مسألة أساسية في تدريس الأطفال وحقهم الأساسي. هناك كذلك على مستوى يعني إدماج حرف تي في النار، رغم أن هناك تفاوت حول هذه البلدان. بطبيعة الحال لدي هناك بلدان فيها النوع من التقدم، هناك تدريس إلى غير ذلك رغم أنه يتلمس خطواته الأولى، ولكن هناك بلدان تنكر بشكل أساسي اللغة الأمازيغية، وبالتالي هناك تفاوتات. ولكن الأهم أن هناك مجهود كبير ينتظر هذه المجتمعات وهذه الشعوب الأمازيغية، لأن هناك عقود وقرون تم فيها يعني طمس الهوية الأمازيغية بجميع الأشكال وبطريقة ممنهجة عن طريق الجانب القومي، يعني سواء القومي العربي أو القومي الإسلامي في مبعد.
بوبكر يعني يفترض أن يكون التنوع عامل قوة ومصدر غنى للدول، برأيك يعني لماذا يتم تهميش وتجاهل ربما يعني الأقليات في المنطقة العربية؟
بطبيعة الحال كانت هناك موجة من الخمسينات والستينات تتعلق بنجاح الأحزاب القومية العربية خصوصا في المشرق، والتي لها تأثيرات كبرى حول النموذج الذي تم استيراده إلى هذه المناطق، وتم تعريب قسري وربط العروبة وربط يعني الأمازيغيات والجميع والتقدم بالأسلمة القسرية. هناك أسلمة قسرية وهناك تعريب قسري، لذلك يعني هناك إنكار للإسهام الأساسي للأمازيغ في نشر الإسلام وفي الديانات الأخرى. هناك كذلك إقصاء مهم يعني تتعرض الأمازيغ بربطهم بقومية أخرى، لأن هناك كان هناك الحديث مثلا عن الأمازيغية بأنها حديث عن يعني نشأة عملية استعمارية أو أن الأمازيغية هي إملاءات استعمارية لا أقل ولا أكثر، ولكن الحقيقة أن لا الاستعمارات ولا الدول الوطنية في البداية همشت الجانب الأمازيغي واعتبرته يعني داخلا، ولكن مطالب الحركة الأمازيغية ونضالات الأمازيغ جعلت اليوم يعني منذ سنوات قليلة هذه المطالب يعني تطفو على السطح وأصبحت مهمة في النسيج السياسي والاقتصادي والثقافي لهذه البلدان، رغم أن كما قلت البدايات نتلمس البدايات الأولى فقط، لأن هناك نضال مستمر يجب القيام به.
أستاذ بوبكر
إشكالات
نعم يعني لو سمحت لي، يعني هل تعتقد بكل صراحة، هل تعتقد أن الخطاب الديني الرسمي يدعم التعددية أم أنه لا يزال يرسخ نموذجا واحدا للهوية الوطنية؟
الإشكالية الكبرى بطبيعة الحال للأسف الشديد أن هناك نظرة تربط الإسلام بالعروبة، أن كل من هو أن يكون مسلم لابد أن يكون عربيا بالضرورة، وهذه الإشكال يعاني منه لا شمال إفريقيا ولا كذلك الشرق الأوسط، لاعتبار أن هناك ربط تعسفي بين الإسلام، باعتبار أن الإسلام هو في الحقيقة والإسلام والأديان كلها يجب أن تكون أديانا عالمية لجميع اللغات، ولكن المشكل أنه السياسة الدينية في يعني في البلدان شمال إفريقيا أقصت البعد الأمازيغي وجعلت كل ما ليس أمازيغيا، يعني كل ما ليس عربيا فأنه مشكوك في تدينه ومشكوك في يعني انتمائه للحضارة الإسلامية.
أستاذ بوبكر أنجير، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا أستاذ محمد بن موسى، محمد بن موسى عضو المكتب الإعلامي للجمعية البهائية من تونس. نرحب بك أستاذ محمد.
مساء الخير أو صباح الخير، شكرا على الاستضافة الكريمة وشكرا لهالحضور المتنوع.
أهلا بك أستاذ محمد بن موسى. كيف أثرت السياسات العامة في تونس، ونعلم أن تونس كان لديها ربما سياسة علمانية متقدمة مقارنة بباقي الدول العربية، كيف أثرت على وضع الأقلية البهائية مثلا؟ هل ترى أن التشريعات الحالية كافية لحماية وحرية المعتقد ولمنح مواطنة كاملة أسوة بباقي المواطنين أم لا؟
شكرا جزيلا على السؤال القيم. في البداية، مصطلح المواطنة يعني هو مصطلح حديث جدا، يعني عندما نذهب إلى لسان العرب مثلا لا نجد كلمة المواطنة واردة في الكتاب، فنجد وطن، نجد مواطن، لكن مفهوم المواطنة هو مفهوم حديث، يعني أنه في سابق الزمن لم تكن ثمة حاجة لأن نجد فكرة المواطنة، لأن فكرة المواطنة أو مفهوم المواطنة هو قائم على المساواة وعلى العدل. في مجتمع قوامه تصنيفات، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا ذمي، هذا سيد، هذا عبد، هذا رجل، هذا امرأة، هذه امرأة، مفهوم المواطنة لا يتماهى مع تصنيفات مثل هذه. فكأنه بوصلة التاريخ، بوصلة العصر والحداثة تقتضي منا أن نكون عنا، أن تكون لنا مقاربة فيها التعايش وفيها تثمين التنوع والتعدد. فعندما تكون يعني السياسات في مواجهة لنضج لم يتم بعد، لم ينبلج بعد، فعندها لا يتكامل أو ليس ثمة اتساق بين القرارات والسياسات والقوانين والدساتير والمنظومات الفكرية. وأنا في هذا الصدد لا أظن أن قضيتنا هي قضية تصنيف، بل قضيتنا هي أن نثمن هذا التنوع ونعتبر أن التعايش هي قضية أساسية، ثم نؤكد على أن الهوية هي في الحقيقة هويات، ولا نخشى الاختلاف ولا نخشى التنوع، بل نعتبره مصدر ثراء. فعندما تكون يعني في بيئة لا تتقبل هذا التنوع، لم تتربى على هذا التنوع، لا في على مستوى المدرسي، لا على المستوى المجتمعي، لا على المستوى الثقافي ومن ثم السياسي، فمن الصعب أن تحس الناس أنها هي كالجسد، كلها مكملة لبعضها البعض، وليست مقاربة العدد أو الكم هي القوام أو هي القسطاس. فنحن نرى أنه في ذهنيتنا كلنا يعني في المشرق وفي المغرب، القوام القصاص الذي نزن به يعني تثمين الوجود هو قياس عددي، فالذي هو اليوم أقلي ممكن أن يكون أغلبي في يوم ما، لكن ليست هذه القضية. أنا دائما أقول للطلبة يعني أينشتاين هو في الأخير شخص واحد، هل هو وازن في تاريخ العلم وفي تاريخ الإنسانية بالرغم قلة العدد؟ أي نعم وازن. فالأمور لا تدار بمعنى الأقل أو الأغلبي، لأنه وراء ذهنية الأقل والأغلبي ثمت السلطة، ثمت السلطة الهيمنة، لكن عندما السلطة تدار كشأن عام، الكل شريك فيها، الكل مساهم فيها، فنظرتنا ستكون مختلفة.
أستاذ محمد بن موسى، أشرت إلى الخوف والخشية من التنوع، ما الذي يفسر هذا الخوف؟ يعني هل هناك من يعزز هذا الخوف عند المجتمعات؟
بصراحة نحن في خروج من طفولة ومراهقة مجتمعاتنا وحتى الإنسانية، أن نلج إلى سن النضج، يعني حتى على المستوى العالمي نرى اليوم ظهور هذا اليمين، ظهور هذه الأفكار يعني المتطرفة التي تبنى على استئصال المخالف والمختلف. هذا نمط فكري نحتاج كمجتمعات وكإنسانية ومجتمعات عربية أن نخرج من هذه الذهنية، حتى نرى في الآخر جمال، حتى نرى في المشاركات يعني قضية حياتية. نحن اليوم نحتاج إلى فكر، نحتاج إلى مشاركة، إلى مبادرات. فلو ننطلق في إقصاق هذا وذاك، هذا لأنه علماني، هذا لأنه بهائي، هذا لأنه شيعي، لا. هذا لأنه يزيدي، فلن نرحب بكل المشاركات في وقت اللي نحن نحتاج إلى مشاركة عمومية، الكل جدير بالمشاركة فيها، طفل كان، امرأة كانت، مختلف عقائديا أو دينيا أي كان.
أستاذ محمد بن موسى، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ ميشيل عيد المحامي والمختص في علم الاجتماع القانوني. نرحب بك أستاذ ميشيل.
صباح الخير لك أستاذ حمدان ولكل الضيوف الكرام ولكل المستمعين.
أهلا بك ودائما سعداء بسماع صوتك دكتور ميشيل.
ألف شكر.
يعني أستاذ ميشيل، لبنان يقوم على مبدأ الطائفية السياسية، النظام الطائفي في لبنان قائم على الاعتراف الرسمي بالطوائف، ولكن السؤال المهم، هل عزز ذلك المواطنة أم قيدها داخل أطر دينية محددة؟
يعني دعني أتكلم عن إيجابيات الأقليات في العالم وما يحصل في لبنان.
تفضل.
طبعا هذا التنوع الثقافي الذي عمره آلاف السنين أنتج إيجابيات حتى على صعيد كل طائفة أو كل مجموعة من الثقافة ومن الحضارة ومن المشاركة والتعايش بين الطوائف كلها. وشرعة حقوق الإنسان أتت لعدم التمييز أو التميز بين الشعوب بالنسبة للجنس أو الدين أو العرق. أي فدعني أتوقف أمام الديانات السماوية. في لبنان مثلا النظام هو نظام برلماني ديمقراطي ينص على ديمقراطية الحكم في لبنان، ولكن مثل ما تفضلت أستاذ حمدان هناك نوع من الالتزام بالطوائف. عندنا في لبنان 17 طائفة ينضمون تحت قانون واحد هو قانون الدولة اللبنانية، ولكن من ضمن الميثاق الوطني في الدستور يعطي لكل طائفة الحق أو في الحصانة في قضايا الأحوال الشخصية من الطلاق والزواج وإلى آخره. هذه الإيجابيات طبعا تعطي نوع من التميز والتمايز بين الطوائف وهذا جيد، ولكن بالمقابل هناك عقبات. مثلا قد يكون هناك أقليات لا تستطيع الولوج باب السياسة أو باب الوظائف الكبرى، كمثلا عندنا في لبنان كل أقليات ولكن هناك أقليات تحكمها الأقليات الأكبر. يعني عندنا في لبنان 4 أو 5 طوائف كبرى تتحكم بمصير الطوائف الأقل عددا في لبنان. هذه من العوائق التي لا تأتلف مع الديمقراطية ومع مبدأ المساواة، بالرغم من أنه القانون أو الدستور اللبناني ينص على هذا المبدأ. هذه النتائج أنا لا أسلم جدلا بأن هناك خلاف أو سلبيات في التنوع، لا بالعكس، ننظر إلى مشروع هذه الطوائف أنها يحق لها العيش بكرامة وبحرية التعبير وبسيادة القانون والتمثيل والمشاركة طبعا ضمن أطر قانونية سليمة. المخرج هو في لبنان مثلا أن يعطى أفراد هذه الأقليات وإن كانت أقليات ضئيلة أن يعطى حقها بالمساواة وفقا للدستور وفقا لشرعة حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية. أكان ما حصل من 1919 بالحرب العالمية الأولى أثناء الحرب يلي أعطي الأولوية لحماية الأقليات مرورا بالدول التي تعاني في هذا القبيل، ولا أتوقف أمام الدول التي ليس لديها أقليات، لأن الأقليات نتكلم عن أقليات يعني نتكلم عن أكثريات. وفي علم القانون كما في علم السياسة والمجتمع الأكثرية تتحكم بأي مشروع أو خاصة على مستوى العمل الميداني. أما بما يتعلق بالإنسانية الإنسان فأنا أتوجه وأقول أنه يبدأ العمل الإنساني بالمساواة دون تميز أو تمييز بين طائفة وأخرى كما يحصل في لبنان. وللأسف الشديد عندنا نظام ما يسمى بالمحاصصة الطائفية، لكل طائفة حتى بالطوائف الكبرى لا يجوز مثلا لمسيحي أن يتولى رئاسة الحكومة كما لا يجوز الشيعي أن يكون رئيس الجمهورية.
هل يمكن يعني دكتور ميشيل، السؤال ربما الجوهري الذي يطرح، هل يمكن تحقيق العدالة في ظل سياسات هي مرتبطة بشكل وثيق وجوهري بالأديان؟ يعني كيف يمكن التوفيق بين القوانين المستمدة من الأديان سواء مسيحي أو مسلم أو غيرها من الأديان والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، يعني خاصة فيما يتعلق بالأقليات؟
100%. سؤال ممتاز وجيد. كيف يمكن؟ نعم، قد يكون هناك عدالة جزئية أو أطر لعدالة كاملة عن طريق العدالة الجزئية، أن يعطى هؤلاء الأفراد الحق بالتعبير عن آرائهم وعن معتقداتهم وولوج باب العمل السياسي والعمل الإداري والعمل على مستوى الوطن بقوانين تتوافق مع منظومة الأمم المتحدة، مع المنظومات الدولية، وليس في لبنان فحسب، كل العالم العربي. أراك في العراق وفي سوريا، اليوم نرى مؤتمر في سوريا حول التنوع، يعني حول الحوار الوطني، حول حقوق الأقليات. طبعا وفي العراق وفي كل العالم العربي هناك أقليات مسلوبة حقوقها إلى حد ما. أنا أرى أن يصار إلى سن قوانين في هذا العالم اليوم المتنوع، بعالم التكنولوجيا المتواصل دائما بين، أصبحت الكرة الأرضية كلها كتلة واحدة، ممكن أن نصل إلى سن قوانين تعطي هذه المجموعات، مع الحفاظ أكرر كما في لبنان على هذا التنوع. أنا لست ضد التنوع الثقافي لكل طائفة، هذا جيد وهذا ممتاز ويعطي دفع من طائفة إلى أخرى بالرغم من بعض التوترات التي تجتاح هذا التنوع، ولكن إذا هناك مساواة في القانون وفي أمن وفي دولة وفي هيمنة للسيادة والقانون على كل المواطنين، يستطيع كل مواطن أن يصل إلى مبتغاه.
تصلنا العديد من الرسائل. علي يكتب إلينا من لبنان يقول: جميعنا كبشر تجمعنا صدفة الحياة ونتساوى بإنسانيتنا رغم التنوع الثري والجميل. ويضيف في نفس الوقت: كل إنسان برأيي هو كون قائم بحد ذاته. تصلنا رسالة أخرى من فراس من الأردن يقول: لا حديث عن الحقوق والعدالة في ظل أنظمة تعتمد على الخطاب الديني، الدول العلمانية أو الدولة العلمانية هي الحل وهي التي تضمن الحقوق. رسالة أخرى من جهان تقول: هناك في مصر التقدم فيما يتعلق بحقوق الأقليات وخصوصا الأقلية القبطية أصحاب الأرض الأصليين، ولكن هذا التقدم لا يزال بطيء وغير فعال. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أبو بكر إنجير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان. نعم أستاذ بكر، في ظل الأنظمة العربية التي تعتمد الإسلام كدين رسمي، هل يمكن تحقيق مفهوم المواطنة المتساوية دون تمييز أم لا؟ هل هذه الفكرة ممكنة أم لا؟
بطبيعة الحال هنا فكرة ممكنة، لأن أولا الأنظمة لا يمكن تسميتها بالأنظمة العربية، لأن أولا العربي مكون من مكونات الهوية الجامعة المتنوعة حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فنحن نعيش في ظل أنظمة متعددة.
نعم نتحدث عن الدول العربية. نعم. هنا أو ما نعم. أو ما يعرف بالعربية إذا كانت الكلمة تشير حساسية.
لا ليس حساسية، نحن شمال إفريقيا نتكلم عن حقائق. أولا هناك حقيقة يثبتها التاريخ يوميا والأبحاث الأركيولوجية على أن الشعوب الأمازيغية الشعوب الأصلية في هذه المنطقة، وبالتالي
ولكن هذه الدول تعرف نفسها بعربية، وهنا لب الموضوع يعني الذي تناقشه الحلقة اليوم.
بطبيعة الحال لأن هذه الأنظمة تسمي نفسها عربية رغم أنها أنظمة تكون يعني يجب أن تعكس التنوع الثقافي والديني واللغوي الذي يعتمد داخل هذه المجتمعات، ولكن هذه الأنظمة بطبيعة الحال الآن أصبحت تتغير بطبيعة الحال نتيجة تأثيرين: التأثير الخارجي والتأثير الداخلي. التأثير الخارجي بطبيعة الحال هناك تحولات دولية، نعرف بأن المنتظم الدولي والهيئات الأممية والترسانة الحقوقية الدولية أصبحت اليوم تركز أساسا على التنوع الثقافي واللغوي. هناك اليونسكو الذي دائما ينشر يعني مجموعة من التقارير المهمة حول ضرورة الاعتناء باللغات الأم والإشادة بالتعدد الثقافي باعتباره من مميزات الحضارة الإنسانية. هناك كذلك مجموعة من المواثيق الدولية من ميثاق مكسيكو للثقافة 1975، مرورا قبل ذلك بالمواثيق الدولية خصوصا العهدين الدوليين الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل 1936. هنا كانت ترسانة حقوقية مهمة. على الصعيد التأثير الداخلي هناك حراك داخلي داخل هذه المجتمعات. هناك مثلا في المغرب هناك حركة أمازيغية فاعلة جدا، يعني أصبحت اليوم رقما مهما من أرقام النسيج الثقافي والسياسي المغربي، وبطبيعة الحال رغم أنها تتلمس أي يعني الخطوات الأولى نحو المؤسسة الثقافية والسياسية، ولكن حققت مطالب مهمة واستطاعت أن تنال دستور 2011 الذي هو لأول مرة في تاريخ المغرب هو دستور يعترف بالتعدد الثقافي ويعتبر باللغة الرسمية الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهذا مكسب مهم. وإن كانت اللغة الأمازيغية بالمغرب كذلك ما زالت مكبلة بقوانين تنظيمية تم يعني لم يتم تنزيلها بالشكل المطلوب فيما يتعلق بتعميم التدريس الأمازيغية وما يتعلق به يعني الواجهات إلى غير ذلك. يعني تنزيل الأمازيغ على الصعيد الواقعي في الجزائر هناك إشكال كبير، هناك قمع كبير للحركات الأمازيغية، هناك ضرب الحركة الأمازيغية قوية بالجزائر خصوصا بمنطقة القبائل ومنطقة يعني غردايا إلى غير ذلك من المناطق، ولكن للأسف الشديد ما زالت هذه يعني الأمازيغية في الجزائر تعاني من الطروحات المتكلسة السابقة على الطروحات الاشتراكية والطروحات التي كانت يعني توحد يعني تفرض الوحدة الثقافية والوحدة الدينية باعتبار أن الحديث عن التعدد الثقافي هو نوع باعتبار هذه الأنظمة ونظرا لهذه الأنظمة هو نافذة لدخول الأجنبي أو بأجندة استعمالية ذلك. بليبيا اليوم هناك حراك حقيقي أمازيغي، لكن لا ما تزال الأمازيغية مغيبة على المستوى الاتفاقيات التي عقدها الأطراف الليبيون المتصارعون سواء حكومة طرابلس أو حكومة الدبيبة أو حفتر، ما زالت هناك تهميش للأمازيغ رغم أن هناك صحوة أمازيغية مهمة يعني يمثلها مجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، يمثلها مجموعة من التنظيمات الأمازيغية، هناك مدن مثل جادو أو زوارة يتم فيها بداية تدريس الأمازيغية إلى غير ذلك من الخطوات، ولكن ما زالت هناك تحديات أخرى تنتظر المجتمع الليبي. كذلك في موريتانيا هناك حركة أمازيغية وليدة جدا، لكن هناك نظام سياسي ما زال يتشبت بالقومية العربية ويتشبت بربط تعسفي بين العروبة والإسلام. أما في تونس فهي وليدة جدا وهي جانينية كذلك بسوى بمصر، وبالتالي نعتبر بأن الأنظمة التي تنسب نفسها أنظمة عربية ما تزال هناك تحديات تنتظر هذه الشعوب، تنتظر التنظيمات الأمازيغية، تنتظر كل محبي التعدد الثقافي واللغوي باعتبار حقا من حقوق الإنسان، لأن النظام من أجل التعدد الثقافي واللغوي ليس حكرا على الطوائف أو الأقليات ولكن هو تحدي لكل الحقوقيين الديمقراطيين التوقين الحرية والتقدم في العالم، لأنه بطبيعة الحال مسألة إنسانية لا غبار عليها.
نعم، أريد أن أعود مرة أخرى إلى رفاح حسين الناشطة والمدافع عن حقوق الإيزيديين في العراق. رفاح حسين، يعني هل تجدين أن الخطاب الرسمي في العراق يتطور باتجاه قبول التعددية أم أنه لا يزال يشكل عائقا أمام المساواة؟
حقيقة هاي النقطة مهمة كما ذكرتها أستاذ، وأنا أحبيت أنه أحكيها لكم. خطابات الكراهية اللي إحنا نعاني منها كمكونات أيزيدية، بالمناسبة كلمة أقليات لن تكون موجودة في العراق، كلمة أقليات ومصطلح أقليات كانت بعد 2014 لأن نحن كنا أصحاب الأرض الحقيقيين، لكن بعد الهجرة اللي صارت أصبحنا أقليات للأسف، عسوة بباقي المكونات الصابئة والمسيحيين والشبك وغيرهم من المكونات التي تعيش في العراق، عمرهم مئات السنين وآلاف السنين لكن أصبحوا أقليات. هناك خطابات كراهية بين فترة وفترة تصدر من قبل رجال الدين ومن قبل شخصيات سياسية بحق المكون اليزيدي، إذا مثلا إذا صدر من عندنا موقف بمطالبة بحق أو بمطالبة أو ذكرنا موقف معين حدث معنا إحنا راح نعاني من خطاب كراهية، وخطابات كراهية موجودة للأسف تصدر من بعض رجال الدين بين فترة وفترة بحق الأيزيديين واعتبرونهم مكونات غير تبشيرية وغير ليس لهم دين أصلا وهم يعبدون الشيطان، وهذه الأفكار التي الصورة النمطية التي ترسخها بعض رجال الدين وبعض السياسيين في أفكار الشعب العراقي وهذه النظرة المغالطة للفرد اليزيدي، وإحنا نعاني من هذه النقطة أننا دائما في نظر البعض وفي نظر الشعب العراقي في نظر العالم أننا أقليات تعبد الشيطان وأقليات غير تبشيرية وصورة بشعة جدا عن المكون اليزيدي بسبب تشويه الإعلام لهذه المكونات الأصيلة التي تعيش في العراق، وإحنا نعاني من هاي الفقرة جدا جدا خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بين فترة فترة إحنا ما عدنا حق التعبير بالتعبير عن رأينا علينا حتى في مقالة أو ترند صغير أو تعليق صغير، إحنا سوف ندفع ثمن ذلك كثيرا كثيرا، قد نفصل من العمل، قد نحارب، قد نهدد بالقتل، قد كثير أشياء. هناك آلاف اليزيدين كما تعرف أنهم لو فتحت باب الهجرة سوف يهاجر أغلب اليزيدية في العراق. حاليا هسه أكو باب هجرة مفتوح لأستراليا، نجد آلاف من أهالي السنجار وغيرهم يطالبون بالهجرة إلى هناك، لأننا مواطنون كما ذكرت لك، إحنا بين المطرقة والسندان ولا زال نعيش هذا التهميش الاستقصائي من قبل بعض السياسيين الذي غبنوا المجتمع الأيزيدي. وكل المجتمعات وكل أقليات للأسف في العراق تعاني، مثلا عندك في البصرة ذو البشرة السمراء، وعندك الصابئة، وعندك الشبك، وعندك المسيحيين، وعندك الكاكائيين، وعندك الزردشتيين، كلنا في نظر بعض السياسيين العراق وبعض رجال الدين أننا مكونات غير تبشيرية وغير صالحة أن تكون تعيش في العراق، لكننا نحارب ونظل نحارب عن أنفسنا وندافع عن أنفسنا وندافع عن كما يجب، أريد أن أعيش بسلام فقط.
رفاح حسين، يعني شكرا على هذه الكلمات المؤثرة. أريد أن أنتقل إلى محمد بن موسى. محمد بن موسى، استمعنا إلى رفاح حسين وربما الأوضاع التي يعاني منها الإيزيديون في العراق قد تتشابه مع بعض الأقليات أيضا في بلدان أخرى. أريد أن أتوقف عند النقطة التي أثارتها رفاح حول ما يتعلق بالصور النمطية وتعزيز الصور النمطية. برأيك ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع المدني، التي تقع على عاتق رجال الدين الإعلام في كسر الصور النمطية يعني التي تلصق ببعض الأقليات في المنطقة العربية؟
شكرا جزيلا، هذا سؤال جد مهم. يبدو لي نحتاج أن نبني الفرد بالأساس ثم الجامعة ثم المؤسسات. نحتاج أنه يكون عندنا فرد، عندنا مواطن هو فعليا متحرن للحقيقة، لا يسقط بسهولة تحت سلطة أو هيمنة أي كان من السلطة الدينية أو الإعلامية أو أي كان، بل هو في الحقيقة متحرن للحقيقة. مش ممكن أنه نتمثل أخونا الإيزيدي أو الشيعي أو المسيحي أو أي كان أو الأمازيغي بصورة نمطية ما لم نتحرى الحقيقة، لا نتقبل الأفكار المسقطة هذه، لأن هي فعليا السلطة ليست عسكرية فقط، بل السلطة فكرية، السلطة دينية. إن لم نكن متحرين للحقيقة وإن لم نكن منتبهين، يعني أن نتأمل، أن نفكر، أن نرى الأشياء بعيننا ولا بعين العباد، وأن نفكر فيها بأفكارنا لا بفكر أحد في البلاد. فيبدو لي المنحة هذا هو قسطاس علي وعلى الآخرين. فأنا عندما إحنا كبهائيين كان لنا شرف كتابة أو المساهمة في كتابة قانون يسمى قانون 50/2018 ضد الميز العنصري الذي كان يمارس وممكن ولا يزال ضد مجموعة من السود في تونس. فنحن نتطلع إنه هالقانون هذا هو قانون بين ظفرين، هو قانون في نظرنا في رؤيتنا بهائي بالمعنى الوحدة الجنس البشري. فأي ظلم، أي ظلم يقام على عمر أو زيد من أي كان انتماء وأي كانت أقليته هو ظلم موجه لي شخصيا لنا نحن. فنحتاج أن تكون لنا نظرة شمولية فكرية صراحة، ولا نتوجه للإقصاء بالإقصاء، ولا نتوجه للتعصب بالتعصب، لأنه ممكن يعني نسقط في حبال التعصب المقيت الذي سينخر جسد المجتمع الواحد للأسف. يعني بصراحة يعني نحن نشوف في الإسلاموفوبيا في العالم، نحن نشوف في هالميز العنصري وهاليمين المتطرف في العالم، ونحن نشوف فهذا مذني. نحن لسنا بمسلمين، نحن بهائيين، لكن هم أخواننا ونحبهم ونتماهى معهم ونتعامل معهم. فأي ظلم يمارس على الإيزيدي هو ظلم يمارس علينا، أي ظلم يمارس على أخواتنا الأمازيغ اللي احنا نعتبرهم شركاء معنا في العديد من المساهمات على مستوى المجتمع المدني هو ظلم لنا. فعندما نرى هالوحدة في الأحاسيس، هالوحدة في المشاعر، هالوحدة في التفكير، يعني نرى فعليا انه نحن جسد واحد، حديقه واحده غناء، جمالها في تعدد عطورها، جمالها في تعدد الوانها، وليست يعني هي كالسمفونية الرتيبة اللي فيها دو 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 دو، يعني هذه سمفونية رتيبة. فلو نثمن في تعليمنا التنوع، لو نثمن في خطابنا الإعلامي التنوع مثل ما حضرتكم قايلين بذلك، وشكرا جزيلا لكم، لو نثمن هالتنوع وهالاختلاف ونعتبره فعليا ترى مثل ما قيل، يعني هذا رصيد تاريخي، هذا يعني المنتمي إلى ديانة ما هو ممثل تجسيد واقعي حياتي لتاريخ من جانب تاريخي من جوانب الإنسانية.
نعم.
فعندما نرى الأشياء بهذه الزاوية وهذه البصيرة يبدو لي
يبدأ
لم يكن تم تتعصب.
نعم. محمد بن موسى، اسمح لي أن أنتقل إلى الرسائل التي تصلنا. تقول عائشة، تكتب إلينا، أرجو ذكر البلد يا عائشة. تقول عائشة من السعودية، إذن عائشة تقول أن الموضوع يرتبط بغياب الديمقراطية، الدول الديمقراطية تحترم جميع مكونات الشعب. رسالة أخرى تصلنا من راشد، راشد يقول التعددية السياسية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات البلد، الأقليات هي جزء هام وأساسي من تاريخنا ومن ثقافتنا. أريد أن أعود أخيرا إلى ميشيل عيد. ميشيل عيد، أين يبدأ التغيير؟ ما هي الخطوة الأولى للتغيير لكسر هذه الصورة النمطية، لإعطاء الأقليات ربما حقوق متساوية مع باقي المواطنين؟
صحيح صحيح أستاذ حمدان، سأتوقف مع الأستاذة رفاح التي أشارت بصورة وجدانية إلى اضطهاد الأقليات.
نعم.
قبل الحديث عن المساواة، وطبعا أتمنى على الأستاذ حمدان شخصيا أن يصار إلى ندوة أو حلقة كيفية حماية الأقليات في هذا العالم.
نعم.
وأنا أرى من بعيد وبعد سماعي للأستاذ رفاح أن الأقليات التي تطلب الهجرة من دولها كما حصل في العراق وفي سوريا، يطالبون بالهجرة ليس إلى الدول العربية ولا إلى المشرق العربي، بل إلى دول ذات سيادة، ذات دولة تحترم كل المواطنين دون
خسارة كبيرة. نعم نعم
نعم، من هنا أرى أن الخطر الكبير يأتي من الدول، من أنظمة الدول العربية التي لا تعطي هذه الأقليات حقوقها الطبيعية. أولا حقها بالمواطنية الصالحة، حقها بالحياة، حقها بالتربية والتعليم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. من هنا يبدأ بيت القصيد، من هنا يمكن لهذه الدول أن تعيد النظر بقوانينها وتعطي هذه الأقليات الحقوق التي يجب أن تتمتع بها، طبعا بالتوافق مع المنظومة الدولية. لا يمكن، أنا أقول أو بفهم الملآن، لا يمكن التنازل عن هذا التنوع الثقافي والديني، ولكن تحت سقف القانون إلى حد ما، أقولها العلماني مع الإشارة إلى أن كيف يمكن أن ننظر إلى كل دول العالم إذا كانت علمانية ولكن دون ديانات. لا، أنا أقولها وأنا علماني الطبع، ولكن أعترف أن الديانات هي موجودة، ديانات سماوية وكلنا ننتمي إلى هذه الديانات، ولكن عندما أتحدث عن مواطنة صالحة يجب أن أنتمي إلى وطن يكون الوطن هو الأول تجاه كل المواطنين. من هنا تبدأ الحركة البرلمانية الديمقراطية التي تعنى بموضوع الحلقة يلي هو المساواة. إذا استطعنا أن نولج هذا الباب ممكن أن نحقق بعد الأمر. ونقول للأستاذ رفاح والكل أنه هذا الأمر إذا أعطى هؤلاء الأقليات حق بالحياة الكريمة دون خوف ولا رعب ولا إرهاب ولا اضطهاد ولا تفكير بالهجرة، ممكن من هناك أن ننطلق إلى حوار وطني كما يحصل اليوم بسوريا، عودوا أو كره، ونتمنى أن يحصل بجدية وديمقراطية حتى يعطى كل إنسان حقه.
شكرا.
يمكن للدول العربية أن تعطي هذه الأقليات حقوقها.
شكرا.
مع الإبقاء على التنوع اللي حضرتك موضوع
شكرا جزيلا
يلي بنعطي. نعم. كل الحقوق لكل
الموضوع. أستاذ ميشيل عيد المحامي والمختص في علم الاجتماع القانوني، شكرا جزيلا لك، وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: أبو بكر إنجير المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من المغرب، محمد بن موسى عضو المكتب الإعلامي للجمعية البهائية من تونس، ورفاح حسين ناشطة ومدافعة عن حقوق الإيزيديين من العراق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
have alive in dar avindar tu jiwak men berindar berindar hana galak wakima belki zedet jma zedet jma hana galak wakima wakima بلكي زادت جمع زادت جمع أي هاف ألايف إن دار أفين دار تجيوك من برين دار برين دار حنا قلك وكيمة بلكي زادت جمع زادت جمع حنا قلك وكيمة وكيمة بلكي زادت جمع زادت جمع ليلة
مالا مباركر لنا شونا وعرن له هفالو هفالو هفالم
قوشتي مخوال لولو مشكو مارن له
هفالو هفالو هفالم
جانا من جانا من شو جانم کی زانه از کی ما بتا چیه ما نامه